أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء في صورة النسيان فقط. قلنا بأن المقصود به واضح، هو أنه لا إشكال في جزئية الجزء، لكن نشك بأن الجزئية مطلقة أو مختصة بحالة نسيان، هذا محل الكلام. وكان الكلام في المسألة الأولى اللي بحثت في هذا البحث، وهي مسألة أنه هل يمكن تكليف الناسي بالأقل أو لا يمكن تكليف الناسي بالأقل. السر في بحث هاي المسألة واضح، لأن الغرض من بحث في المقام هو تصحيح عمل الناسي، والناسي يأتي بالناقص، يأتي بالناقص الناسي. إذا قلنا أن تصحيح العمل، تصحيح الصلاة مثلا، يتوقف على الأمر، فلا بد أن نفترض أمر بماذا؟ من ناقص، حتى يكون تصحيح صلاة من باب الامتثال. فلا بد من افتراض تعلق أمر بماذا؟ بالناقص. فيجي هذا الكلام أن هذا الأمر بالناقص راح يختص بالناسي، ليش من المتذكر؟ فيقع الكلام أنه هل يمكن تكليف الناسي بالناقص؟ الناسي بعنوان الناسي يمكن تكليفه بالناقص أو لا؟ وقع الكلام. خب، الشيخ الأعظم اختار عدم الإمكان واستدل عليه بما تقدم، يعني قال مشكل تكليف الناسي بالناقص، هذا فيه إشكال عقلي. قلنا هناك وجوه لتجاوز هذا الإشكال. الوجه الأول لصاحب الكفاية ذكرناه في الدرس السابق، وكان الكلام في الاعتراضات التي تتوجه على صاحب الكفاية. ذكرنا الاعتراض الأول، مو هو هذا الاعتراض الأول، انتهينا. هو الاعتراض الأول، الاعتراض الأول على ما ذكره صاحب الكفاية هو هذا اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، هو أن الأمر بالناقص الشامل للذاكر والناسي كما اقترح صاحب الكفاية. الوجه الأول لصاحب الكفاية اقترح هذا الاقتراح، يعني ممكن أن نفترض هناك أمر بالناقص مطلق ليس مخصصا بالناسي حتى يكون محال ويأتي فيه الإشكال الذي ذكره الشيخ، مطلق يشمل الناسي والذاكر. الذاكر يضاف إليه شيء شذا آخر، خطاب ثاني يتعلق بالجزء المنسي يختص بيش بالذاكر. وبعد ماكو مشكلة، لأن الناس إذا جاء بالناقص هذا امتثال، لأنه هو مأمور بماذا؟ بالناقص. كل منهما مأمور بالناقص، لكن الذاكر أضيف إليه شيء، فالناس إذا جاء بالناقص هذا يكون ما جاء به صحيحا، يمكن تصحيح ما جاء به وإن كان ناقصا من باب الامتثال، تصحيحه من باب الامتثال لأن الأمر تعلق بالناقص. نعم، على هذا الوجه اعتراض يقول بأنه هذا الأمر المتعلق بالناقص الشامل للمتذكر والناسي هذا لا يخلو من أربع حالات ذكرناها في الدرس السابق. هذا إما أن يكون مقيدا بانضمام الجزء الزائد إليه، أي واحد، وإما أن يكون مطلقا من ناحية الجزء المنسي غير مقيد به، يؤمر بالناقص غير مقيد بالجزء شنو الزائد، هاي اثنين. وإما أن يكون مهملا وإما أن يكون مطلقاً هذا الأمر بالناقص مطلقاً من ناحية بالنسبة إلى الذاكر بالنسبة إلى الناسي ومقيداً بالجزء العاشر بالنسبة إلى الذاكر. احتمالات أربعة. المعترض يقول أن كل هذه الاحتمالات غير تامة وغير صحيحة. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون مقيداً هذا الأمر بالناقص لفرض صاحب الكفاية. هذا الأمر بالناقص يكون مقيد بانضمام الجزء العاشر هذا خلف الفرض. هذا معناه نقول أن الناس مطلوب منه شنو؟ عشرة أجزاء. يعني هو قاعد يقول الأمر بالناقص يشمل كل منهما، ونجي نقول أن هذا الأمر بالناقص مقيد بانضمام الجزء المنسي، فمعناه أن الناسي أمر بماذا؟ بالتام. خلف الفرض، لأن يعني المفروض أن الناسي لا يؤمر بماذا؟ بالتام، وإنما يؤمر بيش؟ إذا أكو أمر يوجه الأمر بماذا؟ بالناقص. أما الأول فإنه خلف ما هو المفروض من وجوب الأقل بدون الزائد على الناسي، هذا الأول. أما الثاني اللي هو شنو؟ وأن يكون مطلق من ناحية الجزء المنسي، هذا الأمر بالناقص ليس مقيدا بالجزء المنسي كما في الأول، وإنما هو مطلق من ناحية الجزء المنسي. هذا الثاني أيضا نقول مشكل وغير صحيح، لأنه يلزم منه أن يكون الواجب بهذا الخطاب على الذاكر مطلق الناقص، وأن يكون الزائد بالنسبة إليه واجبا في واجب، فيكون الواجب على الذاكر أمران مستقلان، أحدهما الناقص والثاني شنو؟ الجزء الآخر، الجزء الزائد على الذاكر. يقول هذا المحذور به، قاعد نقول أن هذا أمر بالناقص وهذا يشمل الناسي والذاكر، ونقول بأن هذا الأمر بالناقص مطلق من ناحية الجزء الزائد، نقول أن الجزء الزائد هو السورة نسميها، يكون هذا الأمر بالناقص مطلق من ناحية السورة. هذا يشمل الذاكر لو لا؟ بحسب فرض صاحب الكفاية يشمل الذاكر. إذن الذاكر مأمور بالناقص من دون اعتبار انضمام شنو الجزء الزائد شنو إليه، ثم في خطاب آخر يؤمر الذاكر بماذا؟ بالجزء الزائد يعني بالسورة، واضح؟ فيكونان واجبان مستقلان، وهذا خلاف شنو؟ خلاف الارتباط القائم بين ماذا؟ بين أجزاء المركب، بين أجزاء الصلاة. لا يمكن أن نقول بأن السورة واجب مستقل، واجب في واجب كما عبر، ليس واجب في واجب، ارتباط بين الأجزاء، مو واجب مستقل. أعضاء أجزاء الصلاة وأجزاء المركب ما إذا كان من هذا القبيل هي أجزاء ارتباطية، بعضها مرتبط بالبعض الآخر، بمعنى كما قلنا مرارا أن كل جزء منها ليس له طاعة مستقلة وعصيان شنو مستقل، إلا في ضمن طاعة المجموع وعصيان المجموع. بينما الالتزام بالاحتمال الثاني هذا مشكلته. الاحتمال الثاني كما قلنا هو هذا، أن يؤمر بالناقص، يتعلق الأمر بالناقص مطلقا من ناحية السورة، يؤمر بتسعة أجزاء الصلاة مثلا مطلقة من ناحية السورة، مطلقة جبت السورة ما جبتها كل ما أقول مشكلة، الواجب هو شنو؟ تسعة أجزاء مطلقة من ناحية السورة، هذا يشمل الذاكر بحسب الفارق. خب الذاكر شنو بقى يكتفي بهذا؟ لا، أكو واجب آخر عليه وهو شنو؟ هو السورة. لكن هاي وجوب السورة وجوب مستقل ما له علاقة بماذا؟ بوجوب شنو؟ تسعة أجزاء. فراح يصير وجوب السورة وجوب مستقل وليس هناك ارتباط بين هذه السورة وبين شنو وبين أجزاء الصلاة. وهذا خلاف المفروض من أن أجزاء المركب أجزاء شنو ارتباطية. هذا المحذور في الاحتمال الثاني. والثاني يلزم منه أن يكون الواجب بهذا الخطاب على الذاكر، هذا الخطاب المتعلق بالناقص، أن يكون هذا الواجب، أن يكون الواجب بهذا الخطاب على الذاكر مطلق الناقص، مو الناقص غير المقيد بانضمام شنو السورة، مطلق الناقص. وأن يكون الزائد بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الذاكر، واجبا في واجب، فيكون الواجب على الذاكر أمران مستقلان لا ارتباط بينهما، أحدهما الناقص والآخر هو شنو هو السورة في المثال. وهذا خلف المفروض من وجوب الناقص عليه على الذاكر مقيدا بيش الجزء العاشر الذاكر، الذاكر ما لا يجب على عشرة أجزاء وبينها ارتباط، فإذا هو يجب عليه الناقص لكن مقيدا بماذا؟ بالجزء العاشر، مو أنه هو يجب عليه الناقص مطلقا كما في الاحتمال الثاني ويجب عليه شيء آخر وهو شنو؟ وهو السورة. هذا معناه ماكو ارتباط بينهما. وهذا خلف المفروض أن الذاكر لا إشكال في أنه يجب عليه الأقل مقيدا بالجزء شنو الزائد، على أن يكون هذا الجزء الزائد جزء ارتباطي وليس جزء مستقل. وأما الاحتمال الثالث اللي هو الإهمال، أن يكون الأمر بالناقص مهملا من ناحية الجزء الآخر، يعني شنو مهمل؟ يعني لا هو مطلق ولا مقيد، لا هو مطلق كما في الاحتمال الثاني ولا هو مقيد بالجزء الزائد كما في الاحتمال الأول، مهملا. هذا يرد عليه هو أن هذا غير معقول لعدم معقولية الإهمال في الواقع وفي مقام الثبوت. نتصور الإهمال في مقام الإثبات، يكون الدليل لا بإطلاق ولا هو مقيد، إذا كان متكلم ليس في مقام البيان يكون مطلق قيدا ما بكم لا يكون مقيد. إهمال إثباتا ممكن لكن الإهمال ثبوتا غير ممكن، باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت والتقابل السلب والإيجاب بلا أشكال، سلب وإيجاب أو بناء على ما هو صحيح من أنه سلب وإيجاب، فإذا لا يمكن ارتفاع كل منهما حتى نتعقل افتراض الإهمال، لأن الإهمال يعني شنو؟ لا إطلاق ولا تقييد، فيرتفع كل منهما، شلون نقيضان يرتفعان؟ ما معقول. فإذا هذا الاحتمال الثالث أيضا غير معقول. وأما الاحتمال الرابع اللي يقول بأنه يكون مطلقا بالنسبة إلى الناس، هو هذا الخطاب نفسه اللي فرض صاحب الكفاية المتعلق بالناقص والذي يعم كل منهما، هذا يكون مطلق بالنسبة إلى الناس ويكون مقيد بالسورة بالجزء الزائد بالنسبة إلى الذاكر. هذا الاحتمال أيضا باطل باعتبار أن هذا مرجعه إلى خطاب بالأكثر بخصوص الذاكر وخطاب بالناقص المن الناس، نرجع إلى هذا أنه أكو خطاب يتوجه إلى الذاكر بماذا؟ بالأكثر بعشرة أجزاء. ليش؟ لأن قلنا أن الخطاب بالناقص بالنسبة إلى الذاكر مقيد بالجزء الشنو بالجزء العاشر، فإذن هذا الخطاب اللي يتوجه إلى الذاكر والخطاب بالأكثر. ما بينما الناسي يتوجه إليه الخطاب شنو بالناقص. ها ليش؟ لأنه الخطاب بالنسبة إليه ليس مقيدا بانضمام جزء عاشر، فصار عندنا خطاب بالذاكر بالأكثر وخطاب بالناقص علما للناسي. الإشكال يعود كما كان في السابق، شنو هو هذا الإشكال؟ شلون نتعقل وجود خطاب بالناقص يختص بيش بالناسي؟ واضح؟ وهذا الإشكال صار؟ يجي إشكال شيخ الأنصار أنه ما معقول هذا، أن يكون هناك خطاب بالناقص مختص بيش بالناسي. هذا الاحتمال الرابع قاعد يصور أن الخطاب بالناقص يختص بالناسي، فيعود الإشكال السابق، يقول لا يكون هذا دفعا له. هذا هو الاعتراض على الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية كمحاولة لتجاوز الإشكال الذي ذكره الشيخ الأنصاري. زين، هذا الاعتراض على صاحب الكفاية يفهم من كلام كلمات الشيخ الأنصاري في أحد تقريره، يفهم منه محاولة للدفاع عن صاحب الكفاية ودفع هذا الاعتراض، دفع هذا الاعتراض. حاصل ما ذكره هو أنه نختار الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة. شنو هو الاحتمال الثاني؟ أن يكون الخطاب بالناقص مطلق من ناحية الجزء الزائد. هذا الاحتمال الثاني كان. الاحتمال الثاني هذا كان. هذا شنو مشكلة اللي أثارها صاحب الاعتراض؟ قال هذا يلزم منا أن يكون الواجب على الذاكر أمران مستقلان لا ارتباط فيما بينهما، أحد الأمرين هو الناقص والأمر الآخر هو ماذا؟ هو الجزء عاشر هو السورة، بينما احنا فارغين عن أن الذاكر معمور بماذا؟ معمور بعشرة أجزاء مرتبطة فيما بينها. هذا الإشكال كان. كأن المحقق النعيم يريد يقول له بأنه أنت قاعد تفترض أيها المعترض، قاعد تفترض بأنه ملازمة بين تعدد الخطاب وبين الاستقلالية. كل ما كان الخطاب متعدد كانت هناك استقلالية لمتعلق الخطاب. يعني إذا أمر الشارع بخمسة أجزاء ثم أمر بجزء آخر بخطاب مستقل، أمر بجزء آخر بخطاب مستقل، هذا معناه استقلالية، يعني هذا الجزء لا ارتباط له بالأجزاء شنو المأمور بها أولا، ما ارتباط مستقل. هذا الاستقلالية من تجي من تعدد الخطاب، لأنه الذاكر توجه إليه خطابان، مو توجه إليه خطابان، أحدهما بالناقص مطلقان من ناحية الجزء العاشر، هذا الاحتمال الثاني، والخطاب الثاني ياهو بالسورة، فتوجه إليه خطابان، تعدد الخطاب، تعدد الخطاب يلازم شنو الاستقلالية. هذا معناه أن السورة المأمور بها هذا جزء، هذا واجب مستقل ما له علاقة بالصلاة ولا ارتباط بينه وبين أجزاء الصلاة. يقول أنت تخيلت الملازمة بين تعدد الخطاب وبين الاستقلالية، معقلنا يقول ماكو ملازمة، ماكو ملازمة بين تعدد الخطاب وبين الاستقلالية، من الممكن افتراض تعدد الخطاب لكن ماكو استقلالية، ارتباط في بعض الأحيان يقول لا يتأتى جمع كل أجزاء المركب في خطاب شنو واحد، فيجمع معظمها في خطاب ثم يأمر به خطاب آخر بباقي الأجزاء، لكن هذا لا يلازم الاستقلالية وإنما يأمر بها كشنو كأجزاء في ماذا في هذا الخطاب الأول، فماكو ملازمة بين تعدد الخطاب وبين الاستقلالية، وإنما الاستقلالية وعدم الاستقلالية تفهم من ماذا؟ من وحدة الملاك وتعدد الملاك. يقول بأن وحدة الخطاب وتعدد الخطاب لا دخل لها في الارتباطية وعدمها، يعني إذا الخطاب متعدد أكو استقلالية، إذا الخطاب واحد أكو ارتباط. إيش معنى هذا الدخل؟ إذا الخطاب واحد يتعلق بمجموعة أجزاء أكو ارتباط فيما بين هاي الأجزاء، إذا الخطابات تعددت ماكو ارتباط، أكو شنو؟ استقلالية، يقول لا ملازمة بينهما، بل الارتباطية بين الأجزاء إنما تنشأ من وحدة الملاك. هذا المهم، أن يكون الملاك ملاك شنو؟ واحد. هذا الملاك يقوم شنو؟ بمجموع الأجزاء. متى ما كان الملاك ثابت في مجموع الأجزاء، بأن كان لمجموع الأجزاء ملاك واحد فالارتباطية ثابتة حتى لو كانت هناك خطابات شنو؟ متعددة. ومتى ما كان الملاك متعددا ليس واحدا، أكو ملاك يترتب على هذا أكو ملاك يترتب على هذا، فلا توجد ارتباطية بين شنو؟ بين متعلق الخطابين، وإنما كل منهما يكون شنو؟ مستقلا. فالملاك على هذا يعني المناط في الارتباطية وعدم الارتباطية على وحدة الملاك وتعدد الملاك، بل ينشأ من وحدة الملاك القائم بمجموع الأجزاء، فرب ملاك لا يمكن أن يستوفى بخطاب واحد بل يحتاج إلى خطابين، فتعدد الخطاب لا يلازم الاستقلالية بل لا بد من ملاحظة الملاك، فإن كان واحدا قائما بمجموع الأجزاء، مجموع العشرة صلاة ملاك واحد قائم بلا إشكال بمجموع العشرة، خلي يكون يأمر بماذا ببعض الأجزاء بخطاب شنو مستقل ما دام الملاك واحد، هو هذا كون الملاك واحد ولا يترتب إلا على المجموع ويخلق حالة الارتباط فيما بين هذه الأجزاء، بمعنى أنه هذا اللي كنا نقول ارتباطيان شنو، بمعنى أنه كل جزء ما له طاعة واحدة وعصيان شنو واحد، ليش؟ لأنه واحدة ما يحقق الملاك، اللي حقق الملاك ياهو مجموع، فإذا هو الجزء له إطاعة في ضمن شنو إطاعة المجموع، فإذا كان واحدا الملاك قائما بمجموع المتعلقين يعني الخطابين يعني قائم بالناقص وبالجزء الزائد، قائم بمجموعهما، إذا كان الملاك قائم بمجموعهما حينئذ تتحقق الارتباطية لا محالة، وإن كان متعددا الملاك فالمتعلقان للخطابين مستقلان، هنا يكون استقلال، لكن مش عندما شنو عندما يكون الملاك شنو متعدد وليس واحد، يعني هذا بملاك وهذا بملاك المستقلات بعد ما كنت ارتباط فيما بينها، إنما يكون هناك ارتباط فيما بين هذا الجزء وبين باقي الأجزاء عندما يكون الملاك واحدا متعلقا بالمجموع يعني بمجموع متعلقي الخطابين يعني بعشرة أجزاء في المثال اللي ذكرناها. ثم إنه المحقق النائين استظهر الأول استظهر وحدة الملاك، قال فيما نحن فيه ظاهر أن الملاك شنو واحد، يترتب على مجموع المتعلقين يعني على الناقص والجزء العاشر، لهما ملاك واحد. مو في هذه الأمثلة اللي نذكرها لهما ملاك واحد، ملاك واحد يترتب على الصلاة على التسعة أجزاء التي أمر بها أولا، وعلى الجزء العاشر الذي أمر به بعد ذلك. إذا كان كذلك حينئذ يكون هناك ارتباط بين هذا الجزء الأخير الجزء الزائد وبين باقي الأجزاء، ولا تكون هناك استقلالية. فإذا يمكننا أن نختار الاحتمال الثاني ونقول بأن صاحب الكفاية افترض وجود خطاب يتعلق بالناقص شامل لكل منهما، وهذا الخطاب مطلق من ناحية شنو؟ من ناحية الجزء شنو؟ العاشر. هذا لا يلازم شنو؟ استقلالية. تعدد الخطاب لا يلازم الاستقلالية، وإنما كن شوف الملاك شنو؟ ملاك واحد، هذا ما ينافي الارتباطية. إذا كان ملاك واحد كما هو كذلك ما يرى هو ويصرح بذلك أنه ملاك واحد في محل الكلام، فهذا معناه أنه الارتباطية تكون متحققة، ولا يكون هذا الاحتمال الثاني خلفا للفارغ حتى يرد بهذا الشيء. والحاصل أن دعوى أن التكليف بالجزء الزائد لو كان بخطاب يختص بالذاكر كما فرض صاحب الكفاية، مو خطاب الجزء الزائد يختص بالذاكر، يلزم أن يكون الجزء الزائد واجبا مستقلا غير مرتبط بسائر الأجزاء، هاي الدعوة غير تامة، هاي الدعوة مو صحيحة، ماكو لازم بينهما. وبذلك يندفع الاعتراض الأول اللي ذكر، على صاحب الكفاية، لأننا حافظنا على الارتباطية بين الناقص والجزء الزائد بالنسبة إلى الذاكر، حافظنا على الارتباطية على أساس افتراض وحدة ملاك والغرض، فلا إشكال في الالتزام بخطاب عام بالناقص مطلق من ناحية الزائد، وخطاب بالزائد يختص بالذاكر، وهو الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. هذا هذا الاعتراض الأول على صاحب الكفاية وجوابه. نعم، هنا لابد من التفات إلى أن الوارد في كلمات المحقق النعيمي الذي أجاب بهذا عن الاعتراض، الوارد في كلماته أن المكلف به في الخطاب الأول، المكلف به يعني متعلق التكليف بالخطاب الأول العام يشمل كل منهما، عبر عنه بهذا: بقية الأجزاء ما عدا الجزء المنسي. هذه العبارة وردت في كلمات هذا الخطاب الأول اللي يشمل كل منهما، اللي كنا نقول خطاب بيش بالناقص، هو عبر عنه شنو؟ خطاب يتعلق ببقية الأجزاء ما عدا الجزء المنسي، ما عدا الجزء المنسي. هذا يظهر تعبير بمسامحة، لأن الجزء المنسي ما محدد. لو كان محدد معين سورة كما كنا نمثل، نقول بأن الخطاب يتعلق بما عداه من الأجزاء، فيتعلق الخطاب ببقية الأجزاء ما عدا الجزء غير الجزء المنسي، يعني غير السورة يتعلق بباقي الأجزاء. هذا الشيء محدد ومرتب، لكن الجزء المنسي يختلف باختلاف الحالات، باختلاف المكلفين. مرة يكون الجزء المنسي سورة، مرة يكون ركوع، مرة يكون سجود، مرة يكون كذا، مرة يكون كذا، إلى آخره. الجزء المنسي مو ما له تحديد معين حتى نحدد ما عداه ونقول بأنه هو متعلق شنو؟ متعلق الخطاب. واضح؟ فشو نقول؟ يعني شنو العبارة المناسبة؟ يبدو أن ما ذكر صاحب الكفاية في مقام بيان متعلق الخطاب الأول أنسب مما ذكر محقق الناهي. صاحب الكفاية شو قال؟ أن متعلق أن المتعلق الخطاب الأول المكلف به بالخطاب الأول هو الخالي عما شك في دخله مطلقا. هو الخالي عما شك في دخله مطلقا، كل شيء كل جزء تشك في دخله مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني في حال النسيان وفي حال التذكر. تشك في دخله مطلقا، هذا الخطاب الأول يتعلق بغيره. يتعلق شنو بغيره؟ خل نوضح المطلب أكثر. خل نفترض الأركان. الأركان أنا ما أشوف في دخلها مطلقا، قطعا هي دخيلة شنو مطلقا؟ مو في حال التذكر، في حال شنو؟ دخيلة. ما عداها من الأجزاء يشك فيه. شنو الفرق بين السورة وبين الطمأنينة وبين مثلا القيام مثلا غير الركن؟ يشك في أنها هل هي دخيلة في حال التذكر والنسيان أو لا هي دخيلة فقط في حال شنو؟ التذكر. ليه محل كلام؟ فكل جزء ما عدا الأركان نحن نشك في دخله مطلقا. فالخطاب الأول اللي فرض صاحب الكفاية يتعلق بما عدا هذه الأمور الأجزاء التي يشك في دخلها شنو مطلقا، يعني يتعلق بالأجزاء التي نعلم أنها دخيلة مطلقا. دخيلة مطلقا يعني في حال النسيان وفي حال التذكر، وهي عبارة عن شنو؟ الأركان. عبارة عن ما عداها، ما عداها حينئذ هو الذي يتعلق به شنو؟ هذا التكليف. شوفوا ايش يقول. اول مره خلينا نقرا هذا اللي كتبناه. قلنا ما ذكر المحقق النايني في مشكله غير دقيق نعبر عنه، لان النسيان لا يقع دائما على جزء خاص حتى يمكن فرض تعلق التكليف ببقيه الاجزاء. بل كل جزء يمكن أن يتعلق به النسيان، فلا يكون المكلف به محددا ومعينا، بل قد يكون المنسي في حال أو بالنسبة إلى فرد مأمورا به في حال آخر، ولفرد آخر. هو الجزء المنسي لفرد مأمور به لفرد آخر، منسي في حال غير منسي في ماذا؟ في حال آخر. وهذا واضح. ولعل مراده المحقق النايني ما في الكفاية، هو مراد هذا الظاهر من أن المكلف به هو الخالي أما شك في دخله مطلقا. كل جزء يشك في دخله مطلقا، الخطاب الأول يتعلق بما عداه. يتعلق بما عدا ما يشك في ذقنه مطلقا، حتى نعمم لكل الأجزاء، حتى نعمم لكل الأجزاء التي هي محل الباحث، فنخص بيش بالأركان. هذا الخطاب الأول، هذا التنبيه يرتبط بهذا. بعد ذلك ندخل في الاعتراض الثاني على ما ذكره صاحب الكفاية، وصلى الله على محمد.